الأمر الأخير أختم به حديثي وهو قضية بعض الأمور الوصايا المتعلقة لمن كان معلما للقرآن. لا شك أن من كان معلما للقرآن فإنه قد أراد الله به خيرا، كما في حديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه، أو رجل غدا عالما أو متعلما. ولا شك أن المرء إذا كان في كل يوم من أيامه، يعني في كل يوم من أيام الأسبوع، يأتي بأفضل القرب وهو تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه، فإن هذا دليل على خيريته على الإطلاق. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم على سبيل الإجمال من تعلم القرآن وعلمه. ما دام المرء له حظ في يومه وليلته بتعلم القرآن فهذه نعمة عظيمة أنعمها الله عز وجل عليه واختصه بها دون باقي الناس. ولكن إذا كان المرء معلما للقرآن فليحرص على أمر. الأمر الأول، ليحرص المؤمن على مراجعة نيته، تكلمت عنها قبل قليل في قضية النية، ومسألة النية عظيمة جدا وخاصة للمعلم، فإن المعلم النية الصحيحة له أن يعلم الناس الخير. فعندما تنوي بتعليمك تعليم الناس الخير فإن نيتك تكون طيبة، وإن قصدت بالتعليم الأجرة فإن نيتك حينئذ تكون مذكورة. الأمر الثاني الذي يجب على معلم القرآن العناية به، أن يبنى معلم القرآن بأن يكون تعليمه في أثناء العمل الرسمي وخارجه، وهذه مسألة مهمة تتعلق بعبادات السر. نحن ذكرت لكم قبل قليل أننا كلنا مبلغون بأننا نأخذ أجرة على عملنا. أنا مدرس في الصباح، أنا مدرس في العمل، وأخذ أجرة على تعليم الناس الفقه والأصول. أنا أخذ أجرة، لا أكذب عليك، وأنا إمام مسجد وأخذ أجرة أو رزقا، وأخذ رزقا. لكن احرص دائما على أن تجعل لك تعليما آخر خارج هذا الذي تأخذ عليه الأجرة. اجعل لك ساعات إضافية سواء في نفس المحل أو خارجه، تعلم الناس من غير أجرة، وهذا بأمر الله عز وجل يتعلق يؤثر في قلبك، فإن البناية بمسائل القلوب مهم جدا، وهذه مسألة مهمة يجب على طالب العلم خاصة معلم العلوم الشرعية أن يعتني به. الأمر الثالث ما أوصي به إخواني ممن هم معلم القرآن، أحرص المرء أن يحرص المرء دائما على أن يعلم القرآن كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمونه. وقد ذكرت من حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله ورضي عنه، وهو شيخ المقرئ زمانه ولا شك رضي الله عنه، حينما قال: حدثنا الذين كانوا يعلمون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. إذن يحرص المرء على أن لا يكثر من الحفظ أو من إعطاء الطالب جزءا كبيرا من غير النظر في معانيه على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال، لا أقول أن ينظر في كل ما فيها من الحلال والحرام وأن ينظر بكل دلائل المعاني، هذا لا يمكن. إذا القرآن كما جاء في حديث حافظ الأعور عن علي رضي الله عنه: لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. القرآن لا يمكن أن تنقضي عجائبه، وذلك يأتي شخص ببعض معانيه، وخاصة إن كان المتعلم كبير سن غير حدث، الحدث الصغير لا يفهم المعاني وإن فسرتها له. الأمر الرابع ما يتعلق بتعلم القرآن، أن يحرص معلم القرآن على أن يعلم القرآن تعليما صحيحا، فيرقي بنفسه في أدائه، فيرقى بنفسه في أدائه بمعرفة لحون العرب والتجويد، ويعرف مخارج الحروف مخارج صحيحة من غير غلو ولا تنطع، فإن بعض التصرفات من باب الغلو والتنطع ولا شك في ذلك، وقد أشرت لبعضها قبل قليل والوقت يعني لا يسمح للجميع أن يذكر ما في هذا الباب. الأمر الأخير فيما يتعلق بمعلم القرآن، أن معلم القرآن يجب عليه وخاصة من كان معلما للقرآن أن يعتني بالعبادات. يجب على معلم القرآن أن يعتني بالعبادة، ومن أهم العبادات قضية الخلق. إذ الخلق عبادة، والمرء تكون له درجة في الجنة لا ينالها بعبادته وإنما ينالها بخلقه. ولذلك دائما الإنسان يحرص على أن يبنى بخلقه، وخاصة أنه حامل للقرآن، فإن الناس لمحبتهم الخير وتعظيمهم له يرون في حامل القرآن رأيا لا يرونه في غيره، لأنه يرون أن هذا الرجل أنعم الله عز وجل عليه حينما كان حامل القرآن. وليعلم المسلم أن أعظم الأخلاق وأهمها الحلم، أهم خلق من الأخلاق هو الحلم، فمن اكتسب الحلم كان ما بعده من الأخلاق تبع. إذن طالب العلم ومعلمه يجب أن يكون حليما غاية الحلم، وما عدا من الأخلاق تتبع الحلم لا شك، من الكرم والصدق وغير ذلك تتبع الحلم، إذ الحلم هو سيد الأخلاق كما قال أهل العلم رحمه الله تعالى. ومن أعظم العبادات عبادات السر، من حيث الصدقة ومن حيث الصلاة ومن حيث الإحسان للناس وبر الوالدين بالخصوص وصلة الأرحام ونحو ذلك. إذا أوصي من أعظم ما أوصي به طالب العلم عموما ومعلم القرآن خصوصا العناية بالعبادات، إذ بها تثبت العلوم. وذلك يقولون في الحديث ذكرته السمرة أنه جاء في بعض الألفاظ فترك القرآن وهجره، وفي بعض الألفاظ وترك القيام به في الليل، وترك القيام به في الليل. قالوا وجه الخلاف بين الروايتين أن من ترك العبادة فقد ترك القرآن. إذن يجب على طالب العلم أن يعنى بالعبادات، فإنها الأصل في هذا الباب وهو المهم في هذا المجال. الأمر الأخير أختم به أيضا، أن طالب العلم ومعلم القرآن يجب عليه أن يستمر في تعلم القرآن من حيث تعلم المعاني والفقه في الدين. وإنك لتعجب حقيقة حينما ترى رجلا معنيا أو امرأة معنيا بالقرآن ثم ترى إلى صلاته فتراه لا يحسن أداء الصلاة، أو تراه لا يحسن أداء فريضة الزكاة، أو تراه لا يحسن أداء العبادات البدنية، وهذا خطأ عظيم يدل على تقصيره في تعلم معاني القرآن. فالإنسان يعني قد استطاع على أداء العبادة وعلى التعلم، وأن يجمع مع القرآن علوما العلوم التي تكون مفسرة له. هذا على سبيل الإجمال والإيجاز، يعني كلاما مشتتا مفرقا بين أمور كثيرة جاءت حسب ما سنح على الذهن وخطر بالباب. أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأمر الأخير أختم به حديثي، وهو قضية بعض الأمور الوصايا المتعلقة لمن كان معلما للقرآن. لا شك أن من كان معلما للقرآن فإنه قد أراد الله به خيرا، كما في حديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو رجل غدا عالما أو متعلما. ولا شك أن المرء إذا كان في كل يوم من أيامه، يعني في كل يوم من أيام الأسبوع، يأتي بأفضل القرب وهو تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه، فإن هذا دليل على خيريته على الإطلاق. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم على سبيل الإجمال من تعلم القرآن وعلمه. ما دام المرء له حظ في يومه وليلته بتعلم القرآن فهذه نعمة عظيمة أنعمها الله عز وجل عليه واختصه بها دون باقي الناس. ولكن إذا كان المرء معلما للقرآن فليحرص على أمر. الأمر الأول، ليحرص المؤمن على مراجعة نيته، تكلمت عنها قبل قليل في قضية النية، ومسألة النية عظيمة جدا وخاصة للمعلم، فإن المعلم النية الصحيحة له أن يعلم الناس الخير. فعندما تنوي بتعليمك تعليم الناس الخير فإن نيتك تكون طيبة، وإن قصدت بالتعليم الأجرة فإن نيتك حينئذ تكون مدخولة. الأمر الثاني الذي يجب على معلم القرآن العناية به، أن يعنى معلم القرآن بأن يكون تعليمه في أثناء العمل الرسمي وخارجه، وهذه مسألة مهمة تتعلق بعبادات السر. نحن ذكرت لكم قبل قليل أننا كلنا مبلغون بأننا نأخذ أجرة على أعمالنا. أنا مدرس في الصباح، أنا مدرس في العمل، وأخذ أجرة على تعليم الناس الفقه والأصول. أنا أخذ أجرة، لا أكذب عليك، وأنا إمام مسجد وأخذ أجرة أو رزقا، وأخذ رزقا. لكن احرص دائما على أن تجعل لك تعليما آخر خارج هذا الذي تأخذ عليه الأجرة. اجعل لك ساعات إضافية سواء في نفس المحل أو خارجه، تعلم الناس من غير أذرة، وهذا بأمر الله عز وجل يتعلق يؤثر في قلبك، فإن البناية بمسائل القلوب مهم جدا، وهذه مسألة مهمة يجب على طالب العلم خاصة معلم العلوم الشرعية أن يعتني بها. الأمر الثالث ما أوصي به إخواني ممن هم معلم القرآن، أحرص المرء أن يحرص المرء دائما على أن يعلم القرآن كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمونه. وقد ذكرت من حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله ورضي عنه، وهو شيخ المقرئ زمانه ولا شك رضي الله عنه، حينما قال حدثنا الذين كانوا يعلمون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. إذا يحرص المرء على أن لا يكثر من الحفظ أو من إعطاء الطالب جزءا كبيرا من غير النظر في معانيه على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال لا أقول أن ينظر في كل ما فيها من الحلال والحرام وأن ينظر بكل دلائل المعاني، هذا لا يمكن. إذا القرآن كما جاء في حديث الحافظ الأعور عن علي رضي الله عنه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. القرآن لا يمكن أن تنقضي عجائبه، ولذلك يأتي شخص ببعض معانيه، وخاصة إن كان المتعلم كبير سن غير حدث حدث صغير لا يفهم المعاني وإن فسرتها. الأمر الرابع ما يتعلق بتعلم القرآن، أن يحرص معلم القرآن على أن يعلم القرآن تعليما صحيحا، فيرقي بنفسه في أدائه، فيرقى بنفسه في أدائه بمعرفة لحون العرب والتجويد، ويعرف مخارج الحروف مخارج صحيحة من غير غلو ولا تنطع، فإن بعض التصرفات من باب الغلو والتنطع ولا شك في ذلك، وقد أشرت لبعضها قبل قليل والوقت يعني لا يسمح لجميع أن يذكر ما في هذا الباب. الأمر الأخير فيما يتعلق بمعلم القرآن، أن معلم القرآن يجب عليه وخاصة من كان معلما للقرآن أن يعتني بالعبادات. يجب على معلم القرآن أن يعتني بالعبادة، ومن أهم العبادات قضية الخلق. إذ الخلق عبادة، والمرء تكون له درجة في الجنة لا ينالها بعبادته وإنما ينالها بخلقه، ولذلك دائما الإنسان يحرص على أن يبنى بخلقه، وخاصة أنه حامل للقرآن، فإن الناس لمحبتهم الخير وتعظيمهم له يرون في حامل القرآن رأيا لا يرونه في غيره، لأنهم يرون أن هذا الرجل أنعم الله عز وجل عليه حينما كان حامل القرآن. وليعلم المسلم أن أعظم الأخلاق وأهمها الحلم، أهم خلق من الأخلاق هو الحلم، فمن اكتسب الحلم كان ما بعده من الأخلاق تبع. إذن طالب العلم ومعلمه يجب أن يكون حليما غاية الحلم، وما عدا من الأخلاق تتبع الحلم لا شك، من الكرم والصدق وغير ذلك تتبع الحلم، إذ الحلم هو سيد الأخلاق كما قال أهل العلم رحمه الله تعالى. ومن أعظم العبادات عبادات السر من حيث الصدقة ومن حيث الصلاة ومن حيث الإحسان للناس وبر الوالدين بالخصوص وصلة الأرحام ونحو ذلك. إذا أوصي من أعظم ما أوصي به طالب العلم عموما ومعلم القرآن خصوصا العناية بالعبادات، إذ بها تثبت العلوم. ولذلك يقولون الحديث ذكرته السمرة أنه جاء في بعض الألفاظ فترك القرآن وهجره، وفي بعض الألفاظ وترك القيام به في الليل وترك القيام به في الليل. قال وجه الخلاف بين الروايتين أن من ترك العبادة فقد ترك القرآن. إذن يجب على طالب العلم أن يعنى بالعبادات، فإنها الأصل في هذا الباب وهو المهم في هذا المجال. الأمر الأخير أختم به أيضا، أن طالب العلم ومعلم القرآن يجب عليه أن يستمر في تعلم القرآن من حيث تعلم المعاني والفقه في الدين، وإنك لتعجب حقيقة حينما ترى رجلا معنيا أو امرأة معنيا بالقرآن ثم ترى إلى صلاته فتراه لا يحسن أداء الصلاة، أو تراه لا يحسن أداء فريضة الزكاة، أو تراه لا يحسن أداء العبادات البدنية، وهذا خطأ عظيم يدل على تقصيره في تعلم معاني القرآن. فالإنسان يعنى قد استطاع على أداء العبادة وعلى التعلم، وأن يجمع مع القرآن علوما العلوم التي تكون مبصرة له، هذا على سبيل الإجمال والإيجاز، يعني كلاما مشتتا مفرقا بين أمور كثيرة جاءت حسب ما سنح على الذهن وخطر بالبال. أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، أن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.